بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا. هذا هو المبحث الثاني في التنبيه الثاني. في هذا المبحث يريد شيخنا رضوان الله عليه أن يوضح فكرة، ومن خلال هذه الفكرة يريد أن يرد إشكالا طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله. توضيح هذا المبحث يكون في 6 نقاط. النقطة الأولى: تقدم أن المفترض في مسألتنا هذه، مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن مورد الاجتماع متوفر على ملاك كل واحد من الحكمين. في مثال الصلاة في المكان المقصود، هذا الفعل، هذه الصلاة في هذا المكان، يوجد فيها المصلحة الشديدة التي هي ملاك وجوب الصلاة، كما يوجد فيها المفسدة الشديدة التي هي ملاك حرمة الغصب. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: من خلال ما تقدم في المبحث الأول في هذا التنبيه، وما تقدم في المقدمة 8 و9 لهذه المسألة، اتضح ما يلي: أنه بناء على القول بالامتناع، فإن الخطابين صلي ولا تغصب متزاحمان، يعني يوجد تزاحم ملاكي بين الحكمين المذكورين فيهما، في هذين الخطابين. ملاك صلي يعني المصلحة الصلاتية، يريد أن هذا الملاك يريد أن يكون هو الفاعل والمؤثر والموجب لصيرورة الوجوب فعليا، كما أن المفسدة الموجودة في هذا الفعل، مفسدة الغصب، ملاك لا تغصب، يريد أن يكون هو المؤثر وهو الفاعل وهو الموجب لصيرورة الحرمة فعلية، حرمة هذا الفعل الذي يأتي به المكلف في المكان المغصوب. إذن يوجد تزاحم ملاكي بين الحكمين المذكورين في صلي ولا تغصب، كما اتضح أن التقديم والترجيح في باب التزاحم الملاكي يكون على أساس قوة الملاك. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: المصنف رحمة الله عليه كما هو المشهور أيضا رجح المصنف جانب النهي على جانب الأمر، وهذا يعني أن شيخنا المصنف رحمه الله يعتقد أن ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر، ولذا قدم ورجح الحرمة على الوجوب. لو أن أصوليا آخر رجح جانب الأمر على جانب النهي، فهذا يعني أنه يعتقد أن ملاك الأمر أقوى من ملاك النهي، ولذا يرجح ويقدم الوجوب على الحرمة، لكن المصنف رجح جانب النهي، ولذا هو يعتقد أن ملاك النهي أقوى. وإحنا راح يصير مثالنا كله منسجم مع هذا المبنى الذي يذهب إليه المصنف. إذن المصنف قوى ملاك النهي ورجحه على ملاك الأمر، ولذا قدم ورجح الحرمة على الوجوب. وهذا يعني أن شيخنا الأخوند يقدم دليل لا تغصب اللي يدل على حرمة الغصب على دليل صلي الذي يدل على وجوب الصلاة يقدمه عليه في مورد الاجتماع الصلاة في المكان المغصوب. خب، هذا الترجيح والتقديم لدليل لا تغصب على دليل صلي يعني أننا قد خصصنا صلي بلا تغصب. صلي قبل أن يبتلي بلا تغصب كان مطلقا يشمل مختلف الأمكنة. هذا الدليل كما كان يخاطب الإنسان ويحرك المكلف نحو الإتيان بالصلاة في كل مكان، سواء كان المكان مملوكا له أو كان مملوكا لغيره، وسواء أذن المالك أم لم يأذن، صلي يشمل كل هذه الأمكنة. صلي إذن يشمل المكلف الموجود في المكان المغصوب ويخاطبه ويحركه نحو الإتيان بالصلاة، يشمله بإطلاقه، فتكون الصلاة في هذا المكان المغصوب واجبة عليه. هذا كله قبل أن يبتلي بلا تغصب، أو قل هذا إذا غضضنا النظر عن لا تغصب. ولكن عندما جاء لا تغصب فإن صلي لم يعد يشمل الصلاة في المكان المغصوب، يعني صلي لم يعد يخاطب المكلف المتواجد في المكان المغصوب. إذن لا تغصب خصص صلي، أو قل قيد صلي، أخرج منه هذا المصداق الصلاة في المكان المغصوب. إذن تقديم الدليل لا تغصب على الدليل صلي في مورد الاجتماع يعني في الصلاة في المكان المغصوب، يعني ماذا يعني؟ يعني أننا نخصص أو نقيد صلي بلا تغصب، ونخرج مورد الاجتماع من صلي، وأن صلي لم يعد يشمل هذا المورد، وأنه لم يعد يخاطب المكلف المتواجد في المكان المغصوب. ما دام هو متواجد في هذا المكان فإنه لا يخاطبه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الأولى كانت تقول أن مورد الاجتماع في مسألتنا يتوفر على كلا الملاكين. النقطة الثانية كانت تقول أن صلي ولا تغصب متزاحمان، يوجد بينهما تزاحم، يوجد بين الحكمين فيهما تزاحم ملاكي، وعلى هذا لا بد أن يكون الترجيح على أساس قوة الملاك. النقطة الثالثة كانت تقول أن المصنف عندما رجح جانب النهي لا تغصب على جانب الحرمة صلي، على جانب الأمر صلي، فهذا يعني أنه خصص صلي بلا تغصب، يعني أخرج من صلي مورد الاجتماع، جعله غير شامل له، جعله غير شامل له. النقطة الرابعة اللي هي لب الفكرة اللي يريد المصنف أن يذكرها عنه. النقطة الرابعة في حالات التزاحم الملاكي، ومسألتنا من هذا القبيل. عندما رجحنا لا تغصب على صلي باعتبار أن ملاك حرمة الغصب أقوى وأهم من ملاك وجوب الصلاة، عندما خصصنا صلي بلا تغصب وأخرجنا من تحت دائرته دائرة صلي الصلاة في المكان المغصوب، عندما فعلنا ذلك، هذا التخصيص وهذا الإخراج ليس بنحو دائم، ليس بنحو أبدي، ليس إخراجا رأسيا، وإنما هو في حالة ما إذا كانت حرمة الغصب فعلية في هذا المورد في الصلاة في المكان المغصوب. في هذه الحالة تكون المفسدة الشديدة للغصب مؤثرة ومقتضية، في حالة في حالة كون حرمة الغصب فعلية، بل تكون المفسدة الشديدة للغصب مؤثرة ومقتضية لحرمة الغصب فعلا. وبما أننا افترضنا أن مفسدة الغصب أقوى من مصلحة الصلاة، هذا يؤدي إلى أن لا تكون مصلحة الصلاة مؤثرة ومقتضية، أن لا تكون موجبة لوجوب الصلاة في هذا المكان فعلا. يعني مصلحة الصلاة سوف تنسحب في الحال الحاضر ما دامت مفسدة الغصب هي المؤثرة، ما دامت هذه المفسدة هي الفاعلة سوف تنسحب مصلحة الصلاة إلى الخلفيات. ولكن لو أن حرمة الغصب سقطت في هذا المورد لسبب وآخر، مثل الجهل، النسيان، الاضطرار، هاي الأمور اللي توجب ارتفاع الحرمة كما دل على ذلك حديث الرفع، الجاهل بالغصب لا يحرم عليه الغصب فعلا، الناسي للغصب لا يحرم عليه الغصب فعلا، المضطر إلى الغصب لا يحرم عليه الغصب فعلا. خب لو سقطت الحرمة حينئذ سوف يرجع الوجوب في هذا المورد، في مورد الاجتماع، الصلاة في المكان المغصوب بسبب الجهل أو النسيان أو الاضطرار، زالت الحرمة سوف يرجع الوجوب. خطاب صلي سوف يرجع ليشمل هذا المكلف ويحركه نحو الصلاة في هذا المكان. يعني المصلحة التي كانت قد انسحبت بسبب قوة مفسدة الغصب سوف تعود للتأثير، كانت قد فقدت تأثيرها الآن راح ترجع وتؤثر، راح ترجع توجب صيرورة الصلاة واجبة فعلا في هذا المكان. وهذا يعني أن خروج هذا المورد الصلاة في المكان المغصوب خروجا من تحت صلي ليس خروجا نهائيا دائميا، إنما هو خروج مؤقت، أو قل هو خروج مشروط بحالة فعلية الحكم الآخر الحرمة، أو قل بحالة فعلية تأثير الملاك المزاحم اللي هو الملاك الغالب. وهذا يعني أن الترجيح، ترجيح أحد الدليلين على الآخر في باب التزاحم الملاكي، ليس كالترجيح في باب التعارض بين الأدلة. هذا يحتاج إلى توضيح، أوضحه. لاحظ، في باب التعارض بين الأدلة إذا رجحنا دليلا على دليل، إذا قدمنا دليلا على دليل، يعني إذا خصصنا الدليل الأول بالدليل الثاني، فهذا يعني أننا أخرجنا من تحت دائرة الدليل الأول مورد الاجتماع، وهذا الإخراج إخراج رأسي، إخراج دائمي، إخراج نهائي. إذا إجاني مثلا أكرم الفقير، وإجاني لا تكرم الفاسق، أمر ونهي. خب تلاحظون متعلق أكرم غير متعلق لا تكرم. لكن كان عندي فقير فاسق، هنا سوف يتعارض هذان الدليلان في إكرامه، يعني يتكاذبان. أولهما أكرم الفقير يقول الحكم الذي شرعه المولى لك هنا هو الوجوب، الثاني طبعا لما نقول الوجوب يعني الملاك الموجود لديك هنا هو المصلحة، أن في إكرام الفقير الفاسق مصلحة شديدة توجب الإكرام، تقتضي وجوب الإكرام. بينما الدليل الثاني لا تكرم الفاسق ماذا يقول؟ يقول كلا كلا، المولى لم يشرع الوجوب ولا مصلحة هنا، بل شرع الحرمة، وهنا مفسدة شديدة في هذا الإكرام، في إكرام الفقير الفاسق. خب ماذا نفعل؟ هنا لابد أن نرجع إلى قواعد باب التعارض، فنقدم الأقوى من هذين الدليلين، نقدم الأقوى دلالة، نقدم الأقوى سندا. مثلا عندي صريح وعندي ظاهر، أقدم الصريح على الظاهر، أقدم الأظهر على الظاهر. سندا ما كان رواته عدول، أقدم الدليل الذي رواته عدول كلهم على الدليل الذي بعض رواته عدول والآخرون ثقات غير عدول، أو أقدم المشهور على النادر. المهم نقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. فلو أننا رجحنا مثلا، طبقنا هذه القواعد ورجحنا دليل لا تكرم الفاسق لأنه أقوى دلالة أقوى سندا، فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا أخرجنا الفقير الفاسق من تحت أي دليل، من تحت دائرة أي دليل، أخرجناه من تحت دائرة أكرم الفقير. أو قل خصصنا، إحنا خصصنا الدليل أكرم الفقير، خصصنا دليل وجوب الإكرام أكرم الفقير اللي كان يشمل كل فقير حتى الفقير الفاسق، هذا خصصناه، أخرجنا منه الفقير الفاسق وجعلنا أكرم الفقير خاصا بالفقير العادل. في هذه الحالة الفقير الفاسق سوف يخرج خروجا نهائيا دائميا من أكرم الفقير، ولن يجب إكرامه على أساس هذا الدليل أكرم الفقير، لا الآن ولا في المستقبل، حتى لو أن حرمة إكرام الفاسق سقطت عن الفعلية في هذا المورد لسبب وآخر. لو كان المكلف جاهلا بفسق زيد الفقير، أو كان ناسيا لفسقه، أو كان مضطرا إلى إكرامه، الإكرام في هذه الحالة لن يكون محرما على المكلف، على هذا المكلف لا توجد حرمة فعلية. هنا أيضا لا يعود الفقير الفاسق ليدخل تحت أكرم الفقير، لا يعود، لأنه خرج منه نهائيا. إحنا عندما قدمنا لا تكرم الفاسق ثبت لنا أو أثبتنا أن الفقير الفاسق لا مصلحة أساسا في إكرامه، لا مصلحة في إكرامه ولا وجوب، بل هناك مفسدة في إكرامه، توجد مفسدة، هناك حرمة في إكرامه، هناك نهي عن إكرامه، ولا مصلحة ولا وجوب ولا أمر. وحينئذ لو أن الحرمة سقطت، هذا لا يعني وجود المصلحة والوجوب، كلا، هذا المورد اللي كان بمفسدة وسقطت الحرمة عن الفعلية، هسه المفسدة بعدها موجودة لكنها لم تعد مؤثرة كما في الجهل والنسيان، أو أن المفسدة أيضا تسقط كما في حالة الاضطرار. على أي حال هذا المورد يبقى بلا مصلحة وبلا أمر وبلا وجوب من الأساس. هذا ما كشفه لنا تقديم الدليل لا تكرم الفاسق على الدليل أكرم الفقير في مورد الفقير الفاسق. إذن في باب التزاحم يكون خروج مورد الاجتماع هو خروج مؤقت، خروج مشروط بفعلية الحكم الآخر، بينما في الحكم الآخر يعني الحكم المزاحم، مزاحم ملاكا، بينما في باب التعارض يكون خروج مورد تصادق الدليلين كما في الفقير الفاسق خروج نهائي من رأس، أصلا يخرج يعني غير مشروط بفعلية الحكم الآخر. وعليه لو سقط الحكم الآخر عن الفعلية، ففي باب التزاحم يعود الحكم الأول إلى الحياة والفعلية، بينما في باب التعارض لا يعود الحكم الآخر، لا يعود حكمنا الأول إلى الحياة والفعلية. خب ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أنه في باب التزاحم نحن نحرز وجود كلا الملاكين، وهما يقتضيان وجود هذين الحكمين، فرجحنا الملاك الأقوى وجعلناه هو المؤثر. فإذا منع أحد الموانع، منع الملاك الأقوى عن التأثير، عاد الملاك الأضعف إلى التأثير. هذا الملاك الأضعف الذي كان قد انزوى بسبب وجود الملاك الأقوى سوف يعود إلى التأثير بعد أن منع مانع هذا الملاك الأقوى من التأثير. بينما هذا كله في باب التزاحم، بينما في باب التعارض نحن لا نحرز وجود كلا الملاكين، احنا نحرز وجود ملاك واحد فقط. وعليه إذا رجحنا أحد الدليلين ماذا يعني؟ يعني أننا استنتجنا انتفاء الملاك الآخر وانتفاء حكمه من رأس هذا الحكم وملاكه لا وجود لهما أصلا، وبالتالي إذا منع مانع الملاك الموجود من التأثير وانتفت فعلية الحكم المتناسب مع ذلك المثال، مع ذلك الملاك، حينئذ لا يعود الملاك الأول الذي انتفى، الذي ثبت لنا انتفاؤه، لأنه لا وجود له أصلا. هذا ما يعنيه التقديم في باب التعارض. هذه هي الفكرة التي أراد المصنف رحمه الله أن يذكرها في هذا المبحث الثاني. خلاصتها أن خروج مورد الاجتماع من أحد الدليلين في باب التزاحم في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو خروج، ليس خروجا نهائيا كليا من رأس، وإنما هو خروج مقيد ببقاء فعلية الحكم الآخر، وليس كالخروج في باب التعارض اللي هو خروج كلي من رأس، خروج نهائي. والسر في ذلك أننا في باب التزاحم نحرز وجود الملاكين، بينما في باب التعارض لا يوجد لدينا إلا ملاك واحد، ولذا يتكاذب الدليل. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، يترتب على هذه الفكرة التي طرحها رحمه الله في النقطة الرابعة، يترتب عليها أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي في مثال الصلاة في المكان المغصوب، ولا ننسى أننا قدمنا جانب النهي لا تغصب على جانب الأمر صلي، وباب هذا التقديم والترجيح والأقوائية الملاكية. إذن في مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد تزاحم ملاكي، والتقديم على أساس تقديم جانب النهي على أساس الأقوائية الملاكية. هذا يعني أنه لو سقطت حرمة الغصب بسبب الجهل بالغصب، مثلا أنا كنت جاهل بوجود غصب، ما أدري أن صاحبي الذي دخلت إلى بيته وأصلي في بيته أساسا هو غاصب لهذه الدار، أو كنت أعلم ونسيت، أو أنا مكره ومضطر إلى أن أصلي فيها، هنا سوف يعود الدليل صلي ليشمل الصلاة في هذا المكان المغصوب. يعني أن الخطاب صلي سوف يتوجه إلى هذا المكلف فعلا، وحينئذ ستصير الصلاة في هذا المكان مغصوب صحيحة. يبقى ليش؟ ليش توجه صلي الذي افترضنا أنه كان منزويا وكامن في خلفيات هذه المسألة، في خلفيات هذا الفعل، لم يكن متوجها، ليش أرجعناه إلى أن يخاطب هذا المكلف؟ وذلك لأن المانع اللي كان يمنع عنه عن هذا الفعل هو أن ملاك الحرمة اللي هي المفسدة الشديدة، مفسدة الغصب الشديدة، واللي كانت أقوى وأدت إلى انزواء المصلحة الصلاتية وانزواء حكمها. هذا المانع اللي هو الذي كان اللي هو ملاك ومفسدة الغصب قد زال بسبب الجهل أو النسيان أو الاضطرار، وحينئذ سوف يعود ملاك الوجوب المصلحة الصلاتية إلى العمل والتأثير، فيصير وجوب الصلاة فعليا وتصير الصلاة صحيحة. المصنف رحمه الله يشبه مقامنا اللي هو صحة الصلاة حالة الجهل والنسيان بموردين. المورد الأول، لو افترضنا أن ملاك الوجوب وملاك الحرمة تزاحم ولم يكن ملاك الحرمة أقوى، وبالتالي لم نقدم دليل الحرمة على أساس قوة الملاك، لأنه ملاكه هو بعد ليس أقوى من الملاك في دليل الوجوب. في هذا الفرض ماذا نحكم؟ ملاك الوجوب وملاك الحرمة تزاحما وليس ملاك الحرمة أقوى، هنا سوف نحكم بصحة العمل، بصحة العمل، بصحة الصلاة، لأنه لا يوجد مانع يمنع عن تأثير ملاك الوجوب. إذن نحن في مقامنا نحكم بصحة الصلاة في حالة الجهل بالغصب أو نسيان الغصب، كما كنا سنحكم بصحة الصلاة لو لم يكن ملاك الحرمة أقوى أصلا. هذا المورد الأول. المورد الثاني، إذا افترضنا أن دليل الوجوب كان دالا على الحكم الفعلي بينما دليل الحرمة كان دالا على الحكم الاقتضائي، يعني فقط على وجود المفسدة، خب هنا ما هو حكمنا؟ يقول نحكم بصحة العمل، نحكم بأن هذا العمل هو امتثال للواجب من دون أن تكون الحرمة مزاحمة للوجوب ملاكا، لأنه لا وجود للحرمة الفعلية للحكم الفعلي حتى يزاحم الوجوب الفعلي، فنحكم بأن هذا امتثال للواجب وأنه صحيح. هذا المورد الثاني، وبهذا تنتهي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، من خلال هذه الفكرة التي عرضناها في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة، يتضح أن الإشكال الذي عرضه الشيخ الأنصاري رحمه الله هو إشكال باطل فاسد. بيان الإشكال، المشهور ذهبوا إلى الامتناع، يعني لا يوجد حكمان في فعل واحد حتى بعنوانين، هناك حكم واحد، قالوا بالامتناع، كما أنهم رجحوا جانب النهي، يعني الحكم الواحد الموجود في الفعل هو الحرمة فقط. هؤلاء المشهور قالوا إذا صلى المكلف في المكان المغصوب جاهلا بالغصب، ناسيا للغصب، مضطرا إلى الغصب، صح صلاته. هذا ما ذكره المشهور، على خلاف العلم إذا كان عالما ملتفتا مختارا فصلاته باطلة. الشيخ الأنصاري هنا وضع يده، قال كيف تفتون بصحة الصلاة؟ فتواكم هذه غير صحيحة، فيها إشكال، لابد لكم أن تفتوا ببطلان الصلاة. لماذا؟ وذلك لأنكم عندما رجحتم جانب النهي والتحريم، أنتم بهذا قد محوتم الأمر والوجوب. لا يوجد في مورد الاجتماع لا مصلحة لا أمر لا وجوب، لا وجود لهذا كله، بلا فرق بين العلم والالتفات وبين الجهل والنسيان. إذن لا يوجد لا مصلحة صلاتية ولا أمر ولا وجوب. ونحن لكي نصحح الصلاة لابد من وجود الأمر والوجوب ومن خلفه المصلحة والملاك. والحال أنتم قد اخترتم عدم وجود أي حكم آخر غير الحرمة والنهي، اخترتم عدم وجود ملاك ومصلحة، بل هناك مفسدة فقط. حتى لو زالت الحرمة بسبب الجهل بالغصب أو نسيان الغصب أو الاضطرار إلى الغصب، هذا لا يعيد لنا الوجوب والأمر والمصلحة. وعليه، والكلام ما زال للشيخ الأنصاري رحمه الله، وعليه فإن حال مسأل مقامنا اللي هو مسألة الاجتماع، حال هذه المسألة هو حال التعارض بين الأدلة. لو كان لدي دليلان وكانا عامين من وجه، مثل أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، جاني دليل قال أكرم الفقير وجاءني دليل لا تكرم الفاسق، هذان الدليلان سوف يتعارضان في الفقير الفاسق. في هذه الحالة لو أننا قدمنا دليل لا تكرم الفاسق، فهذا ماذا يؤدي إلى؟ أي شيء يؤدي؟ لو قدمنا دليل لا تكرم الفاسق، هذا يؤدي إلى انتفاء أكرم الفقير، انتفاء في الفقير الفاسق، انتفاء كليا طبعا، انتفاء رأسيا نهائيا، بحيث لو أن حرمة إكرام هذا الفقير الفاسق زالت بسبب الجهل أو النسيان أو الاضطرار، فإن هذا لا يعيد وجوب الإكرام أبدا، لأنه بهذا التقديم، بتقديم لا تكرم الفاسق على أكرم الفقير، قد خرج الفقير الفاسق من تحت أكرم الفقير، وثبت لنا أن الفقير الفاسق لا مصلحة في إكرامه ولا أمر بإكرامه ولا وجوب لإكرامه، وهذا لا يتغير أبدا حتى لو زالت الحرمة بسبب وآخر. هذا إذن ينبغي أن لا نحكم بصحة، أنتم أيها القائلون بالامتناع وترجيح جانب النهي لا ينبغي لكم أن تحكموا بصحة الصلاة حالة الجهل والنسيان ونحوهما، بل لا بد أن تحكموا ببطلانها، يعني تحكموا بالبطلان كما حكمتم بالبطلان حالة العلم والالتفات. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. المصنف رحمه الله يقول من خلال ما عرضناه يتضح لك فساد هذا الإشكال وبطلانه. كيف؟ وذلك لأنه يوجد في الحقيقة فرق بين مسألتنا وبين باب التعارض. في مسألتنا نحن نعلم ونحرز وجود كلا الملاكين، فكما أن ملاك حرمة الغصب موجود، كذلك ملاك وجوب الصلاة. ونحن عندما قدمنا جانب النهي لم نعدم ملاك الوجوب، وإنما ألغينا فعلية الوجوب، ألغينا تأثير الملاك في ذلك، يعني سحبنا الملاك والمصلحة الصلاتية وسحبنا الوجوب معها إلى خارج الساحة، خارج التأثير، إلى الخلفيات. بينما هذا وينها في مسألتنا في اجتماع الأمر والنهي، بينما في باب التعارض، في باب التعارض نحن لا نحرز وجود الملاكين معا، بل نحن نحرز وجود ملاك واحد فقط. ولذلك يوجد تكاذب بين هذين الدليلين، بين أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق. وعليه لو أننا قدمنا جانب الحرمة مثلا، خب هذا يعني أننا نعدم الوجوب ونعدم ملاك الوجوب كليا من رأس، يعني نحن ننكر وجود مصلحة في إكرام هذا الفاسق والفقير الفاسق، وننكر وجوب إكرامه كليا، وأنه لا مصلحة ولا تشريع لوجوبه، لوجوب إكرامه، وإنما الموجود هو المفسدة والحرمة. هذا في باب التعارض. إذن فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين باب التعارض. ولذلك نحن في مسألتنا نحكم بصحة الصلاة اللي يصليها المكلف في المكان المخصوص جاهلا ناسيا، لأن الحرمة عندما سقطت عن الفعلية عادت المصلحة الصلاتية اللي كانت تعيش في الخلفيات اللي ما كان لها تأثير، عادت هذه المصلحة إلى التأثير وأوجبت واقتضت الوجوب الفعلي للصلاة، على خلاف باب التعارض. في باب التعارض عندما تسقط الحرمة عن إكرام الفقير الفاسق لا يثبت وجوب إكرامه، لأنه لا وجود لا للوجوب ولا للمصلحة أبدا أصلا نهائيا بعد الترجيح المذكور، لا وجود لا للمصلحة ولا للوجوب. إذن الترجيح في مسألتنا، يقول المصنف للشيخ الأنصاري، إذن الترجيح في مسألتنا ترجيح لا تغصب على صلي لا يشبه الترجيح في باب التعارض، لا يشبه ترجيح لا تكرم الفاسق على أكرم الفقير. عندما خصصنا صلي بلا تغصب وأخرجنا الصلاة في المكان المغصوب من صلي، فهذا التخصيص حاله ليس كحال تخصيص أكرم الفقير بلا تكرم الفاسق، ليس كحال إخراج الفقير الفاسق من أكرم الفقير أبدا، حاله ليس كحال ذاك، بل حاله حال التخصيص العقلي، حاله حال التخصيص العقلي. حال صلي ولا تغصب ليس كحال أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، بل حاله حال التخصيص العقلي. شنو معنى التخصيص العقلي؟ إذا ما كان عندنا خطابات شرعية، بل كان لدينا ملاكات فقط، وهذه الملاكات تنافت فيما بينها، حينئذ قد يأتي العقل ويقدم أحد الملاكين على الآخر، هنا سوف يتخصص الملاك المغلوب ولا يجري في هذا المورد. ولكن عدم جريان هذا الملاك المغلوب ليس مطلقا، وإنما هو يختص بحالة وجود هذا الملاك الغالب. أما إذا هذا الملاك الغالب لم يكن موجودا لسبب وآخر، فإن الملاك المغلوب يعود إلى الواجهة، لأنه لا يوجد ما يغلبه الآن، هو غير موجود. الغالب الآن هو غير موجود بعد انعدام الملاك الغالب، لا وجود له، إذن يعود الملاك المغلوب إلى الواجهة. وبهذا نحكم بصحة مورد الاجتماع في هذه الحالة. صحيح لا يوجد أمر لأن ما عندي خطابات شرعية، الموجود بس الملاك، لكن لا ضير في أن يصح هذا العمل لو كان عبادة، فضلا عما لو كان معاملة. لا ضير في صحته، لأنه كما تقدم من المصنف في مواضع أخرى يصح أن يقصد المكلف لكي يتحقق منه الامتثال العبادي، يصح أن يقصد المرجوحية والملاك والمحبوبية، هذا كله يصحح العمل العبادي. إذن في حالة عدم جريان الملاك الغالب وانعدامه، يعود الملاك المغلوب إلى الظهور، وبهذه الكيفية نحكم بصحة هذا العمل اللي هو مورد اجتماع هذين الملاكين. هذه هي النقطة السادسة، جواب المصنف رحمه الله عن الإشكال، وبهذا ينتهي المبحث الثاني. المصنف رحمه الله إذن في هذا المبحث الثاني لب كلامه في بيان هذه الفكرة اللي تقدمت في النقطة الرابعة وطبقها في النقطة الخامسة، بيّن ثمرتها، وفي النقطة السادسة أجاب عن إشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. بقى عندنا التطبيق فقط. قال قدس سره بداية المبحث الثاني في التنبيه الثاني: ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يوجب خروج مورد الاجتماع اللي هو الصلاة في المكان المغصوب عن تحت الآخر رأسا. شوفوا يا إخوان، هذه لا يخفى أن ترجيح، هاي نقطة، هاي النقطة الرابعة، النقطة الرابعة. النقطة الأولى والثانية والثالثة كلها مضمنة في كلامه، وهي أصول موضوعية لا بد من افتراضها في هذا المبحث الثاني، وستلاحظون إما البناء عليها أو الإشارة إليها صريحا في عبارة المصنف. فهاي النقطة الرابعة، أن ترجيح أحد الدليلين. إذن لما نقول ترجيح أحد الدليلين في مسألتنا، يعني نبني على الامتناع، والدليل، وهي النقطة الثانية، والدليل اللي رجحناه هو لا تغصب. المصنف والمشهور يرجحون لا تغصب كما سيأتي في المبحث الثالث. ترجيح أحد الدليلين وتخصيص، هذا الواو عاطفة بيانية، تخصيص معطوف على ترجيح، وتخصيص الآخر به، الآخر يعني الأمر صلي، به بالنهي بالدليل الأول في المسألة ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، في مسألة الاجتماع. هنا هم أنا أشرت، سويت نقطة ثالثة اللي وقلت فيها أن الترجيح يعني التخصيص، عندما رجحنا جانب النهي على جانب الأمر، يعني هذا يعني أننا خصصنا دليل الأمر بدليل النهي، وأخرجنا من تحته مورد الاجتماع. هذا الترجيح وهذا التخصيص لا يوجب خروج مورد الاجتماع اللي هو الصلاة في المكان المغصوب عن تحت الآخر الأمر، عن صلي رأسا كليا تماما نهائيا، بحيث لا حكم فعلي ولا ملاك، سوف يكون أجنبي تماما، لا يوجد لا جعل ولا مصلحة ولا شيء أبدا، لا أمر ولا وجوب ولا مصلحة، لا ليس كذلك، كما هو هذا الخروج الرأسي الخروج الرأسي، هو مقتضى، هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها، التقييد والتخصيص في باب التعارض في غير مسألتنا، مسألة الاجتماع، مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، ملاك الحكمين معا، هذا باب التعارض. إذن ترجيح أحد الدليلين، تخصيص الآخر به في المسألة، لا يوجب الخروج الرأسي بل قضيته، بل قضية هذا الترجيح والتخصيص في مسألتنا ليس إلا خروجه، خروج مورد الاجتماع، خروجه عنه، طبعا خروج مورد الاجتماع عن الآخر اللي هو صلي، إلا خروج الصلاة في المكان المغصوب عن صلي فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، يعني عندما تكون الحرمة التي هي مفاد لا تغصب فعلية، في هذه الحالة فقط. لاحظت، هذه هي الرابعة، النقطة الرابعة. خب، ما هو السر في ذلك؟ ليش الخروج مو كلي وإنما مقيد بفعلية الحرمة؟ وذلك تعليله لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها. أنا خليت هاي النقطة رقم واحد. يعني نفترض أن الملاك موجود في الصلاة في المكان المغصوب، ملاك الحرمة وملاك الوجوب فيها في مسألة الاجتماع، وعليه ما دام الملاك موجود ولم يزل، لم ينعدم عندما رجحنا هذا على ذاك، حينئذ بمجرد مانعية المانع عن تأثير الملاك الغالب وانزواء الغالب إلى الخلف، سوف يعود الملاك المغلوب إلى الظهور ويكون هو المؤثر. النقطة الخامسة راح يرتب الأثر، وهو صحة الصلاة في حالة الجهل والنسيان. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، المقتضي يعني الملاك، المفسدة الغصبية التي تقتضي حرمة الغصب، إذا لم تكن هذه المفسدة مؤثرة لها للحرمة، لم توجد الحرمة، لم تصير الحرمة فعليا، ليش؟ لإضطرار أو جهل أو نسيان، كان مضطرا إلى الغاصب، كان جاهلا بالغاصب، كان ناسيا للغاصب، إذا مقتضي الحرمة لم يكن مؤثر فلا حرمة فعلية، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا. مقتضي يعني ملاك الصلاة، المصلحة الصلاتية، هذا الملاك يقتضي صحة الصلاة، هذا المقتضي للصحة سوف يؤثر لها للصحة فعلا، اللي كان يمنع عن تأثيره راح، اللي هو الملاك الأقوى الغالب المزاحم، ذاك بعد انعدم تأثيره فسوف يرجع التأثير إلى هذا الملاك المغلوب. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، هذا الملاك ملاك الصحة يؤثر في الصحة ويوجد لنا صحة الصلاة، هذا ليس شيئا غريبا أبدا، ينبغي أن يوجد لنا صحة الصلاة في مقامنا، مثل ما هذا الملاك يكون مؤثرا في مقامين وفي موردين آخرين. هناك نحكم بصحة الصلاة، المورد الأول، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، مقصود من دليل الحرمة أقوى ملاكا، لو كان ملاك الحرمة أساسا أضعف من ملاك الوجوب، وبالتالي قدمنا دليل الوجوب على دليل الحرمة لأقوائية ملاك الوجوب بالنسبة إلى ملاك الحرمة، هناك تصح الصلاة أم لا تصح؟ نعم تصح الصلاة، نقدم ملاك الصحة وتصح الصلاة في مقامنا، أيضا تصح الصلاة في المقام، لكن في ذاك المورد الأول لعدم موجود كان الملاك، ملاك الحرمة، لكنه كان أضعف فانزوى فصار مغلوبا، أما في مقامنا ذاك الملاك انعدم تأثيره وكأنه لا وجود له، فيترجح دليل الوجود. المورد الثاني: أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا. مقصود إن شاء الله هذا أن واحدا، أن دليل الوجوب، أن دليل الوجوب كان دالا على الوجوب الفعلي، بينما دليل الحرمة كان دالا على الحكم الاقتضائي، الحرمة الاقتضائية، يعني فقط وجود مفسدة الغصب، مفسدة ملاك الحرمة، المفسدة الموجودة في الحرمة فقط موجودة. أما هل أن المولى شرع الحرمة وأكو حرمة فعلية في حقك؟ لا، لا يدل على ذلك، هو فقط في مقام بيان الحكم الاقتضائي ووجود الملاك. هنا أيضا نحكم بصحة الصلاة، وأن هذا الملاك، ملاك الصلاة، ملاك الصحة، سوف يؤثر فعليا، بينما ذاك الملاك الآخر، ملاك المفسدة، المفسدة لم يجعل على أساسه حكم فعلي، فنحكم بالصحة مباشرة فانقدح بذلك. النقطة السادسة: اتضح بهذا المطلب الذي ذكرته لكم، اتضح ما يلي: فساد الإشكال في صحة الصلاة، صلاة في الدان المغصوبة، في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، مثل الاضطرار. الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري فيما إذا قدم خطاب، يعني بناء على الامتناع وترجيح النهي، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب، فشلون تحكمون بصحة الصلاة؟ بل لا بد أن لا، الحكم بصحة الصلاة هذا مشكل، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، يعني حالنا حال باب التعارض، إحنا عندنا تزاحم مسألة الاجتماع، لكن حالها حال التعارض بين الخطابين. لو كان لدينا أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق، هذان الخطابان من أول الأمر يوجد بينهما تعارض ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، باعتبار أنه نحن لا نقطع بوجود الملاكين، هذا أساسا ما أكو تعارض، وإنما هما في مسألة الاجتماع والتزاح. كما أنه في باب التعارض لا نحكم بصحة الصلاة، في باب التزاحم هم ما يصير نحكم بصحة الصلاة. خب، هاي العبارة من المصنف رحمه الله، عبارة الشيخ كأنه إشارة إلى إشكال الشيخ الأنصاري، هو بيان الإشكال ووجهه. وجه الإشكال هو التشبيه حالة مسألتنا والتزاحم الملاكي بحالة التعارض، مثل ما أنه في حال التعارض نحكم بالبطلان ولا نحكم بالصحة، في حال التزاحم أيضا نحكم بالبطلان ولا نحكم بالصحة في كلا الحالتين. المصنف يقول لا، هذا الإشكال فاسد باطل، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب. يقول أكو فارق، هناك فارق بين وبين، بين باب التعارض وبين باب التزاحم، بين مسألتنا وبين باب التعارض، هناك فارق بينهما. لماذا؟ في باب التزاحم، يعني في مسألتنا، يوجد ملاكا الحكمين لثبوت المقتضي في هذا الباب، في باب التزاحم الملاكي، أو في باب اجتماع الأمر والنهي مسألتنا، هذا فرق بينه وبين باب التعارض. باب التعارض هناك ملاك واحد، وقد تكاذب هذان الدليلان في وجود الملاك. هذا يقول ملاك مالتي موجود والحكم مالتي موجود، ذاك الثاني يقول لا، ملاكي موجود والحكم مالتي هو الموجود. أما لا، إحنا في مقامنا، في مسألتنا، الملاكان كلاهما موجودون لثبوت المقتضي في هذا الباب، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي. في باب التعارض يوجد تكاذب بين الدليلين، أحدهما يدل على المدلول الفلاني، الثاني يدل على المدلول الفلاني الآخر، بسبب تنافي دلالتيهما يوجد تكاذب بينهما، كل واحد من هذين الدليلين المتعارضين يقول الملاك الوحيد الموجود في هذا المورد هو ملاكي أنا، وأنا جعلت على طبق ذلك الملاك. إذن هما متعارضان متكاذبان، بينما صلي ولا تغصب في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يوجد تكاذب بينهما. صلي لا ينفي وجود ملاك لا تغصب، لا تغصب لا ينفي وجود ملاك صلي، كلاهما موجودان، الملاكان كلاهما موجودان، غاية الأمر هما متدافعان متنافيان، كل واحد منهما يطلب من المكلف أن يحفظه ويرعاه هو دون غيره. إذن صلي ولا تغصب الميزة المتوفرة فيهما هي وجود المقتضي والملاك فيهما، وليس حكمهما حكم التعارض وانتفاء أحد الملاكين، بل لا يوجد أي تعارض وتكاذب، وكأنهما لا يبينان حكما فعليا. طبعا هما يبينان حكم فعلي، لكن كأنهما من حيث عدم التكاذب في الدلالة كأنهما لا يبينان حكم فعلي، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب مسألة اجتماع الأمر والنهي كما صلاة في المكان المغصوب، كما إذا لم يقع بينهما بين الخطابين صلي لا تغصب تعارض. كيف لم يقع تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي؟ لو تكفلا الحكم الفعلي يقع بينهما تعارض إذا علمنا إجمالا بكذب أحدهما، لكن هما كأنهما لا يبينان حكما فعليا، ولذلك لا يوجد أي تكاذب بينهما. يعني هما متكفلان، لو كانا متكفلين لبيان الحكم الاقتضائي يبينان وجود الملاك فقط، هاي في هذه الحالة لا يوجد تعارض بين الدليلين، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع، وزان تخصيص أحد الدليلين بالدليل الآخر حاله وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين والناشئ من تأثيره فعلا. التخصيص العقلي إذا كان عندي ملاكان، هذان الملاكان طبعا وما عندي خطابات حتى أقدم واحد على الآخر، فالعقل نظر إلى هذين الملاكين وقدم أحدهما على الآخر على أساس أقوائيته، فإذا خصص الملاك المغلوب بالملاك الغالب. يقول وزان التخصيص في مورد الاجتماع، وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين أحد الملاكين وتأثيره، يعني والناشئ من جهة تأثير أحد المقتضيين فعلا. فلو أن العقل قدم المفسدة على المصلحة وقال أن المؤثر فعلا هو المفسدة، في هذه الحالة أيضا لو كان هناك ما يمنع عن تأثير المفسدة فإن المصلحة تؤثر أثرها، ولذلك قال المختص هذا التقديم، المختص هذا التقديم، تقديم الأحد الملاكين وتقديم وتأثيره فعلا، هذا يختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره، تأثير ذلك المقتضي الذي قدمه العقل مانع. أما لو كان هناك مانع يمنع عن تأثير هذه المفسدة حينئذ لا نقدم المفسدة، بل العقل هنا يرى أن المقدم هو المصلحة باعتبار وجود المانع عن تقديم تلك، مانع عن المفسدة باعتبار وجود المانع عن تلك المفسدة. المقتضي، كلمة المختص هذه صفة أولى للتقديم، كلمة المقتضي هذه صفة ثانية للتقديم. إذن تقديم أحد الملاكين يختص بمثل المفسدة، تقديم المفسدة بحكم العقل، يختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع. أما لو منع عن تأثيره مانع، عن تأثير هذا الملاك لي والمفسد مانع، حينئذ لا يحكم العقل بهذا التقديم. هذا التقديم المقتضي لصحة مورد الاجتماع، هذا التقديم الذي وصفناه أولا بأنه يختص بعدم المانع، هذا التقديم يقتضي صحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون الأمر فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي أو مانع عن فعليته. ما دام هذا التقديم مختصا بحالة عدم وجود مانع عن هذا المقتضي الغالب المقدم، حينئذ إذا كان هناك مانع عن تأثير هذا المقتضي، حينئذ يصح مورد الاجتماع طبقا لذلك الملاك المصلحة، سواء كان هناك أمر أم لم يكن هناك أمر. متى يكون هناك أمر؟ إذا كان المانع الذي يمنع عن المفسدة لو كان هو الاضطرار إلى الفعل، حينئذ الاضطرار يرفع الحرمة من أصلها، حينئذ سوف يوجد. فهذا المانع عندما رفع الحرمة لا ضير في أن يوجد الأمر أصلا، لا ضير في وجود الأمر، فيمكن أن يقال بوجود أمر في المقام في مورد الاجتماع ما دام هناك اضطرار إلى الفعل، لأن الاضطرار يرفع النهي من أصل، فلا يزاحم النهي الأمر. أما لو كان المانع الذي يمنع عن أن يحكم العقل بتقديم تلك المفسدة الجهل أو النسيان، في هذه الحالة الذي يرتفع هو فقط فعلية النهي، وأما أصل وجود النهي فإنه لا يرتفع، أصل تأثير المفسدة في النهي لا يرتفع، وإنما الذي يرتفع فقط فعلية النهي، حينئذ لا يوجد أمر، ومع ذلك يصح هذا العمل العبادي. ولذلك قال المقتضي ذلك التقديم الموصوف بأنه مختص بحالة عدم وجود المانع عن التأثير، ذاك التقديم المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه، هذه إشارة إلى حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار أصل النهي سوف يرتفع، لا تؤثر المفسدة أصلا في إيجاد النهي، فالأمر يوجد بلا ما يزاحمه أو بدونه أو بدون الأمر، هاي في حالة الجهل والنسيان. هنا في حالة الجهل والنسيان الذي يرتفع هو فعلية النهي، هذا الذي يرتفع، حينئذ لا يوجد أمر. المقتضي لصحة مورد الاجتماع فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي المفسدة التي تقتضي النهي له للناهي، يعني في الناهي، أو عن فعليته، هذا معطوف على قوله عن تأثير المقتضي، يعني فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي، عن تأثير المفسدة، أو كان هناك مانع عن فعليته، فعلية النهي، مانع عن تأثير المقتضي للنهي، هذا هو الاضطرار، وهنا يوجد أمر. مانع عن فعلية النهي هذا في الجهل والنسيان، وهنا لا يوجد أمر كما مر تفصيله وين؟ في المقدمة العاشرة تحدث المصنف عن ثمرة المسألة، وتحدث عن صحة الصلاة هناك حالة العلم وحالة الجهل والنسيان. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، انتهينا من هذا المبحث، وصل الكلام إلى المبحث الثالث، يأتي إن شاء الله الحديث عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.